الو،
الو،
ايوه
الو،
الو،
الو، ايوه مساء الخير يا سابونا.
اهلا اهلا استاذ وجيه،
ازاي قلتك يا سابونا؟
ازي حضرتك عامل ايه؟
نشكر المسيح يا سابونا. الف سلامة على قدسك الاول، وبنستكمل مع قدسك الحلقة 12 من حلقات ذكرياتي مع الكشح والشهيد الرابع في هذه المذبحة. فأترك لقدسك المجال تشرح لنا.
احنا اتكلمنا في الحلقات السابقة عن الشهداء اللي ماتوا على الطريق، المجموعة اللي انزلوهم من السيارات وضربوهم. دول كانوا ثلاثة، الاثنين نزلوهم من العربيات، وواحد اللي نزلوه من العجلة بتاعته. النهاردة هنكمل الكلام عن الشهداء، هنتكلم عن الشهداء اللي ماتوا من جيرانهم، أو يعني اللي هنتكلم عنهم دول قتلوا في منطقة في الكوش عندنا اسمها منطقة كرم الغربلية، مجاورة للأرض الزراعية. منطقة كرم الغربلية دي بتعتبر منطقة على حدود آخر الكوش من الناحية البحرية. منطقة كرم الغربلية دي يسكنها مثلا 95% أو 97% مسيحيين، يعني كام بيت معدودين مسلمين. لكن كرم الغربلية هي أقرب منطقة لعزبة بطيخ اللي اشترك أهاليها في المذبحة بتاعت الكشف. عشان كده الشهيد وهيب اللي احنا نتكلم عليه، الناس اللي اعتدوا عليه واللي ضربه بالذات اللي هو الغفير معلاوي، ده من عزبة بطيخ. عم وهيب كان راجل في الخمسينات من عمره، وهيب جرجس حنا، في سن الخمسينات كده من عمره، كان راجل طيب قوي، كان راجل بسيط قوي، وكان راجل يحب الكنيسة. وهو أساسا مش من مواليد الكشح، هو من مواليد قرية قريبة مننا اسمها الخيام، وسكن في الكشح قريب من قبل الأحداث بسنتين ثلاثة بالكثير يعني. وطبعا عشان غلو المساكن في الكوش هنا، فهو اشترى بيت في منطقة كرم الغربلية لأنها يعني أسعارها متهاودة شوية. كان راجل طيب، وكان راجل بسيط، وكان راجل مضياف، يعني هو قاعد قدام بيته أي حد يعدي يقول له اتفضل تعالى، ويعمل شاي ويسقي ويواجب، ولا سيما مع الناس المسلمين. وبالذات هكلمك بعد شوية مع الغفير معلاوي ده اللي ضربه. ساكن بالمنطقة دي المجاورة لعزبة بطيخ، بيعول أسرة مكونة من الزوجة ووالدته الست العجوز دي، وعشر أفراد، معاه ثلاث أولاد ومعاه سبع بنات، اللي منهم ولد أصيب اللي هو اسمه عنتر بطلق نار في ذراعه اليمين. يوم الأحداث في الظهرية كده، الناس دول سمعوا بدوشة وضرب نار جامد، لأن المنطقة دي كان فيها ضرب نار كتير، عزوة بطيخ والكشر المنطقة دي كان فيها ضرب نار كتير قوي. فعم وهيب طلع هو وابنه عنتر يبصوا كده من السطح فوق تاني دور، يشوفوا إيه حكاية ضرب النار الكتير ده. فلاقوا الدنيا هيصة، ضرب نار وكل ماله ما بيزيدوا، والناس اللي بيضربوا قريبين منهم. يعني الناس خافوا وقال له انزل يا ابني بينا نقعد تحت. نزل قعد تحت في الدور الاول. برضو احنا ناس هنا في الصعيد، يعني عندنا السيدات لهم حرمة خاصة، او يعني مثلا الراجل اللي عنده السجاد يهان هو وما تتهانش الست. فراح مدخل بناته وزوجته في اوضة وقفل عليهم، وهم كمان من جوه حطوا مكاريس ورا الاوضه دي عشان الهجوم كان قريب قوي، وضرب النار جنبهم، لان هم بيتهم كان اخر بيت في منطقه كرم الغربليه بعد الزرع وبعد عز البطيخ. فكانوا سامعين ضرب النار كتير قوي، والناس اللي عاملين الدوشه والضرب والهيصه والاعتداء على المسيحيين كانوا يمكن جنب البيت بتاعهم في نفس الشارع. وهو لما طلع فوق سطح البيت شاف الجماعة المسلمين دول عمالين يضربوا نار كتير وعمالين يعتدوا على المسيحيين بالضرب والإهانات فالراجل خاف ودخل البنات بتوعه في أوضة ومراته وقفل عليهم وقعد هو وابنه في الدور الأول يعني. طبعا بعد شوية حد اتهجم على الباب بتاع البيت وكسروا الباب ودخلوا، وبعدين يعني أنا على ما أعرف إنهم دخلوا 3 ومحددة أسمائهم في كشف أو في قائمة المتهمين، لكن فيهم واحد معروف جدا اللي هو اسمه معلاوي، فهمي معلاوي، ده كان بيشتغل غفير نظامي يعني تابع وزارة الشرطة،
غفير
وزارة
طبعا وزارة
الداخلية،
الداخلية يعني.
تابع وزارة الداخلية، غفير نظامي، وهو من عزبة بطيخ، وعزبة بطيخ تابعة إداريا للكشف، فكل يوم معلاوي ببندقيته يروح الكشف يتمم ويمضي في الطابور ويرجع ياخد خدمته في عزبة بطيخ، يعدي كل يوم في الصبح وفي آخر النهار على عم وهيب. مساء الخير يا عم وهيب، مساء النور، اتفضل يا معلاوي. يقعد معلاوي يسقيه عم وهيب شاي. خلي بالك انا بستعجب على الاخوه المسلمين دول اللي بيردوا الجميل، يعني
كان
علاقه
في اي خلافات يا
خفيفه
استاذ ابونا؟ كان في اي
على
خلافات؟
الاطلاق. على الاطلاق عم وهيب ده راجل طيب جدا ومسالم جدا، وراجل ساكن قريب في الكشف مش بعيد،
تمام.
هو مراته من الكشف وسكن قريب في المنطقة دي، ولا خلاف ولا حاجة. وكان كل ما يعدي معلاوي ينادي عليه عم وهيب، اتفضل يا معلاوي تعالى. ينزل معلاوي، كان بيركب حمار، ينزل معلاوي من الحمار بتاعه يشرب الشاي مع عم وهيب ويتآنس معاه شوية وياخد بعضه ويروح. يمكن ما كانش بيعدي يوم ولا 2 على المعدل ده، يعني مضياف الراجل. فمعلاوي هو اللي دخل ومعاه شخصين تاني بيت عم وهيب، وبعدين طلبوا من عنتر ان يجيب لهم جاز او كيروسين او حاجه عشان يولعوا في البيت. فعنتر ما عندهمش جاز ولا ما عندهمش كيروسين، ما رضيش يجيب انبوبه البوتاجاز اللي في البيت بتاعت البوتاجاز بتاعهم. فواحد منهم راح ضربه برصاصه في الاول ما جاتش فيه، وبعدين راح ضربه برصاصه ثانيه جت في دراعه. فطبعا الواد وقع على الارض، وعنتر طالب في الجامعه، وقع على الارض عنتر. لما وقع على الارض عنتر هم افتكروه انه مات. عارف لو فاكرين ان عنتر ما ماتش كانوا كملوا عليه. فطبعا وهيب الراجل اتصدم لما شاف ابنه اتضرب بالرصاص، ومنين معلاوي يعرفه بالاسم، يعرفه بالاسم زي ما قلت لك، تربطهم حبيه وصداقه، وكل شويه يضيفه ويشرب شاي ويقعد معاه ويعدي عليه كل يوم رايح جاي من الكشك عز البطيخ. فرد له الجميل، جميل الضيافه والمحبه والموده، ردها ان ضربه ابنه برصاص. فالواد وقع في الارض طبعا. فعمه وهي بيقول له ليه كده؟ ليه بتقتل ابني؟ ليه عمل لكم ايه؟ يعني الراجل زي اي اب لما شاف ابنه في الارض مرمي انفعل، قال له وانت كمان هتحصله يا نصران الكلب. وراح
ده
ضربه
معلاوي برضه يا استاذ ابو،
معلاوي،
ده ده رجل
معلاوي.
امن المفروض يعني.
ما هو ما انا عشان كده بقول لحضرتك يعني تحط تحتها 100 خط معلاوي، لاني هكلمك على ايه اللي حصل بخصوص معلاوي، لانه رجل امن وتابع لجهاز الشرطه. طبعا عنتر ما ماتش من الرصاصه اللي جات له في دراعه دي، هم تخيلوه ان مات، وبرضه ما كانش عندهم رحمه بعد ما ضربوا عنتر وقع، وضربوا وهيب الراجل وقع في الارض طبعا، راجل كبير مش صغير. راحوا رموا عم وهيب، عنده البيت فيه زي حته حوش كده من الخلف، راحوا رامين كره نار في الحوش دي، قامت النار في البيت طبعا، طلعوا الناس قعدوا يطفوا فيها، لكن اللي هم مراته وعياله. لكن معلاوي صاحب عم وهيب، انت كمان هتحصل ولدك يا نصران الكلب، وضرب عليه بالنار واترمى عم وهيب في الارض طبعا، رموا كرة نار في الحوش وولع. بعد شوية طبعا واحنا كنا قاعدين في البيت عندنا، وفوجئت كنا طالعين على السطوح، كنا بنستخدم التليفونات اللاسلكي علشان نكلم نشوف الدنيا ماشية ازاي. وبعدين واحنا من فوق السطح شايفين عنتر جاي في الشارع صليب الدشيش، جه عنتر من كرم الغربلية وهو بينزف دم من دراعه لغاية عند بيتي اللي في شارع صليب الدشيش.
ده
دي
المسافة
فترة،
قد ايه كده وتسابونه؟
هذا المسافة مسافة بعيدة يعني، مثلا مش أقل من نص كيلو مثلا أو أكثر، مسافة كبيرة. وبعدين لفت شوارع منحنية، مش شارع مستقيم يعني. فعنتر جاي بيصرخ من الشارع ويزعق ويبكي ويقول انقذوا ابويا انقذوا ابويا، ابويا بيموت، انقذ ابويا يا ابونا. فاحنا من فوق بس علشان كان في عربيه شرطه جايه، قلنا له وقف العربيه دي يا عنتر لما ننزل لك. ما رضيش توقف عربيه الشرطه وهو بينزف دم، وكان المفروض حتى وقفت عشان تنقذه هو، ما وقفتش عربيه الشرطه. وبعدين كان معايا ابونا بولا بتاع البدانه، نزلنا انا وهو من على السطوح جري، وكانت في عربيه معديه بتاعت شرطه، رحنا احنا وقفناها بالعافيه كده، عملنا لها وقفه يعني، وقفناهم بالعافيه، رحنا نطين انا وابونا بولا في العربيه وركبنا مع بتوع الشرطه دول، وخدتنا العربيه ورحنا عند النقطه، نقطه شرطه الكشك. رحنا هناك طبعا، احنا لما كنا في نقطه شرطه الكشك الساعه 1:30 و5، ما كانش حد قال لنا ان في ناس ماتت، ولا كل ما نسالهم في ايه يقولوا ما فيش حاجه، ده موضوع بسيط، ده شويه دوشه كده ويخلصوا. ما فيش حد ابدا في النقطه واحنا في وسط كل القيادات دي صرح لنا بان في حد مات او اتقتل. وبالعكس كان في يعني، احنا كنا واقفين دخلونا في اوضه في النقطه علشان ما نسمعش الجهاز اللاسلكي، وهو في جهاز رئيسي في النقطه وانت قاعد تسمع الاشارات اللي جايه. قفلوا الشباك وقفلوا الباب وقعدونا في اوضه عشان ما نسمعش. فلما رحنا احنا مشينا ورجعنا في موضوع عنتر ده، بنعاتب الضباط، وكان معاهم الحكمدار اسمه اللي هو عاطف ربيع، بنعاتبهم بالصوت العالي، ازاي الناس ماتت وازاي اللي شغال ده كله وانتم ما عملتوش حاجه. المهم حصل بيننا وبينهم احتجاج، واشتبكنا قدام النقطه مع القيادات اللي كانت موجوده، واصواتنا عليت لان كل شويه تليفونات تيجي فلان اتقتل، فلان اتضرب، وادي عنتر بينزف دم، وابوه بيموت في البيت بينزف دم. طبعا ما كانوش راضيين يخرجوا اي عربيه تروح معانا علشان ننقذ ابو عنتر او نشوف المصابين، ما راضينش يخرجوا اي عربيه. انا في كل الورق ده كل القيادات كانت رافضه، وكل الموجود بما فيهم كان الحكم دار، بقول لحضرتك اسمه اللواء عاطف ربيع. ضرب النار شغال، ومجموعة ضباط واقفين وعساكر في النقطة، وعربيات كتيرة أمن موجودة، لكن لا ما يخرجوش ولا عربية عشان يروحوا معانا نشوف الراجل المصاب. حصلت احتجاج وحصل كلام بصوت عالي بيننا وبين الضباط والحكم دار، وانتهت المشادة دي لأن في واحد عقيد الله يمسيه بالخير قال انا هروح معاكم، وخد معاه واحد نقيب انا مش فاكر اسمائهم، بس انا فاكر انهم كانوا لابسين زي اسود، واحد
توقف
عقيد اسمراني وواحد نقيب، انا هروح معاكم. وراح جايب عربيه مدرعه كبيره وقال انا اللي هسوق. ركب الراجل ساق العربيه وجنبه النقيب، وركب ابونا بولا وانا معاهم واربعه عساكر. انا شوف حافظ الترتيب كويس، العقيد وجنبه النقيب وابونا بولا وانا والعساكر الاربعه كانوا معانا واخدين سلاحهم. طبعا مشينا بالعربيه المدرعه، اتجهنا ناحيه شارع بورسعيد، وفي نهايته هناك لقينا واحد مصاب اللي هو نبيل سامي سيف. نبيل سامي سيف ده أصيب وهو كان واقف بيتكلم مع اللواء أحمد أبو حرب، واقف بيتكلم معاه، يعني شوف شوف الشرطة دورها إزاي، واقف اللواء أحمد أبو حرب ومعرفش كان مين تاني واقف معاهم، وجم مجموعة من المسلمين ضربوا نبيل وهو في حضن
المجموعة اللي جت اعتدت على نبيل في آخر شارع بورسعيد في الناحية البحرية، ضربوا نبيل وهو واقف وملتف حوالين اللي هو أحمد أبو حرب، كسر دراعه طبعا وبهدلوه. مش عايز أقول لك إيه اللي عملوه نبيل ده، فجر جملة مواد غذائية.
رد فعل اللواء أبو حرب ده كان إيه يا أستاذ أبونا؟ يعني في شخص مواطن بيضرب قدامه، بيعتدى عليه أمامه، يعني حتى هيبة الشرطة، كان رد فعل الأمن إيه في الوقت ده؟
ولا حاجة، ساب الراجل ساب الراجل ومضروب ومتكسر مكسور دراعه، وبعد كده حط الجبس وكده وسابه ومشي. كان الراجل بدم سايل، اللي هو أحمد أبو حرب سابه ومشي. زي ما قلت لك كان ليه مواقف كتيرة في الاحداث دي، كان ليه دور كبير قوي اللي هو احمد ابو حرب. ساب نبيل غرقان في دمه ودراعه مكسور ما عملش اي تصرف، ولا ما خدش حد من اللي ضربوه، ولا ما دفعش عن الراجل، ولا عمل اي شيء الا زي ما يكون كان واحد منهم. خدنا احنا نبيل كان في العربيه المدرعه، ورجعنا اتجهنا الى شارع احمد عرابي اللي في اخر كرم الغربيه. دخلنا شارع احمد عرابي، العربيه ما بتدخلش المدرعه منها كبيره، ما تقدرش تدخل الكرم الغربيه. اول كرم كده وقفت العربيه، سيبنا العقيد في العربيه ونزل معانا النقيب والاربع اساس، وكان ابونا دول الان. دخلنا منطقه كرم الغربيه، اول ما دخلنا جوه شويه قربنا نوصل بيت عم وليد، طبعا تبعت برضه معانا عنتر، مجموعة من المجرمين دول راحوا ضاربين علينا نار، فتحوا البنديات بتاعتهم ضربوا علينا نار. طبعا ما ضربوش علينا مباشرة وجها لوجه، لأن كان معانا ضابط وأربع أساس، لو ضربوا على طول فينا كان يتصاب الضابط أو يموت والأساس اللي معاه، لأن إحنا ماشيين جنب بعض كلنا. فضربوا النار كان هدفهم إن الضابط ده يبعد شوية والأساس ده، وانا وابونا بولا في الوش نتضرب وتخلص القصه. لكن للامانه يعني زي ما انا بدات العقيد والنقيب دول ناس الواحد ما يقدرش ينكر انهم عينات فريده جدا ومحترمين جدا. ادى اوامر، ضربوا العساكر من البنادق القديمه اللي كانت في ايديهم نار، ردوا عليهم. طبعا طلعوا يجروا المجرمين وهربوا. لغايه لما دخلنا بيت عم وليد، طبعا الناس المتهمين اللي في كرم الغربيه لما شافونا قعدوا يصوتوا ويصرخوا، وفتحوا لنا البيوت. دخلنا كده قعدوا بيتين في بيت مجاور لبيت عم وليد، والعساكر والظابط كانوا الناس معانا. جبنا عم وليد طبعا غرقان في دم الراجل، اثنين عساكر حاطين في بطانيه، وواحد مسك من قدام واحد مسك من ورا في البطانيه، شايلينه كده يعني بين ايديهم
زي نقاله يعني.
و نعم يعني واحد مسك من عند راسه كده بطرفين البطانيه، واحد عند الاثنين. هو راجل كان محيط وجيت صغير يعني الاثنين شايلينه كويس يعني. واثنين العساكر الثانيين ماشيين للخلف، عارف بطريقه عكسيه، موجهين ناحيه بيت عم وليد وماشيين للخلف، هم باصين على اللي المدينين يطلعوا كام يضربوا عليهم نار يعني او حاجه. ومشينا احنا الظابط والاربع اساسي ومسكين عم وهيب اللي كان في الراجل، واتجهنا للعربيه المدرعه، ركبنا عم وهيب في العربيه، ورجعنا تاني ناحيه شارع اخر شارع بورسعيد في الناحيه البحريه، في المكان اللي كان فيه نبيل كان مضروب. جابوا لنا هاله قسطنطين كانت اللي مضروبه بالرصاص في العمود الفقري دي، اللي أصيبت رعاها إلى الأبد، لغاية دلوقتي هي بتاخد علاج طبيعي في القاهرة، وما زالت ما بتمشيش طبعا إلا العربية، بتتحرك كده حركة بسيطة بالعربية، ما بتقدرش تمشي نهائي. وكانت معاها أختها ثمن قسطنطين شمال، خدناهم اتجهنا للعربية المجمعة معانا المصابين دول، معانا عم وهيب المصاب اللي ما بيتكلمش. واتجهنا الى مستشفى دار السلام المركزي. انا يمكن اتكلمت في قبل كده على ان واحنا ماشيين زي ما قلت لك شفنا زحمه كثيره جدا جدا جدا، ناس متجمهره وناس اشكال والوان من السلاح مسدين الطريق بحجارة كبيرة برضه حقان بهذه البطيخ كمان بالذات اللي اتضرب فيها الأخ معوض اللي هو المرحوم صدري وعندان برضه كان منا اتجاهنا إلى دار السلام وبرضه على الطريق الرئيسي كان نفس الموضوع برضه الحجارة والناس اللي من السلاح والضرب والبهدلة وحاجات تعلقت. طبعا احنا يعني ما نستغربش ان احنا نكون في وسط الشهداء دول، يمكن كانت محاولة اغتيالنا اللي تعرضنا عليها في منطقة كرم الغربية، يمكن احنا ربنا مدبرنا ما اعرفش ايه الرسالة هنأديها، لكن كان ممكن في اللحظة دي ان احنا نموت احنا الاثنين ابونا دولة وانا بسبب المجموعة اللي خرجت علينا في منطقة كرم الغربية. ونفس كان منطقة كرم الغربية عانوا معاناة صعبة جدا من الاعتداءات عليهم وعلى بيوتهم وكده، وبرضه زي ما تعودنا الشرطة ما راحتش ناحيتهم ولا ما قامتش لأي وجه معاهم. نتكلم شوية عن معلاوي. معلاوي الوزير النظام بتاع وزارة الداخلية طبعا عنقر اثناء المستشفى، وطبعا في المستشفى دار السلام هناك عم وهيب ما فيش انترنت في مستشفى دار السلام، ما قالوا لي مستشفى سوهاج، وفي مستشفى سوهاج هناك توفى عم وهيب لان الاصابات كانت صعبه شويه، وبعدين ما فيش العنايه الكافيه اللي اخذها عم وهيب، يعني ما اعرفش ما لعبوش دم، وفي نفس الوقت في بتاعه الجيش من توفى عم وهيب، عنتر ابنه اللي هو طالب في جامعه سوهاج عملوا له طبعا عمليه وطلعوا رصاص من ذراعه، وخد فتره طويله في المستشفيات يمكن اكثر من شهرين وهو في العمليات والجراحه والتجديد وفتره طويله كتير قوي. عنتر الحمد لله خف بقى كويس، وعم وهيب اكتشف وكان من ضمن ال 21. طبعا لما النيابه بدات التحقيق في واقعه مقتل عم وهيب، مين الشاهد اللي شاف القصه بالظبط؟ ابنه عنتر.
تمام.
المصاب اللي اتضرب الاول، وبعدين لما ابوه بيقول للراجل معلاوي ليه بتضربه؟ قال له انت هتحط له، فاللي شاف الواقع واللي سمع الكلام واللي تعامل مع المجرمين واللي حافظ شكلهم هو عنده. طبعا لما نوبه سالته قال لهم ان اللي ضربني اللي ضرب ابويا هو الغسيل معلاوي، وزي ما انا قلت لك عنتر عارف معلاوي انه بيعدي كل يوم رايح جاي قدام بيتهم، ومعلاوي بيقعد مع ابوه كتير، معلاوي بيستضيفه ابوه ويشرب شاي ويقعد يحكي ويسهر عند ابوه، فمش مش يعني مش هنقول ان هو بيخمن، بيعرفه كويس قوي. لما استجابت النيابه وفي محضر الشرطه والنيابه عنتر قال ان اللي ضرب ابويا وضربني معلاوي، جهاز الشرطه بقى من الكلام المهم حاول بكل الطرق ان يقنع عنتر ان يسيب معلاوي من القصه دي، بلاش تتهم معلاوي.
ليه؟
سيبك من معلاوي، لدرجه ان علشان ده من الشرطه، هيبقى عيب كبير ان راجل ما بيجيش الشرطه يعتدي على الناس المواطنين. يعني يمكن الاهالي ده وضع طبيعي، لكن راجل الشرطه زي ما انت قلت في البيت الكلام ده راجل امن.
تمام.
يبقى يضرب الناس ازاي؟ بدل ما يحامي على الناس ويدافع عن الناس هو اللي ضرب من بيته. حاولوا انهم يقنعوا عنتر ان يغير اقواله ويحذف معلاوي من التهم. لكن عنتر سمع، لدرجه ان قالوا له في ثلاثه معلاوي. يعني جابوا ثلاث اشخاص باسم معلاوي وقالوا له اتهم اي واحد، يعني هو معلاوي فهم معلاوي ده، وجابوا له اثنين ثاني. قالوا له اتهم اي حد من الاثنين دول، اسيبك من معلاوي الغفير. طبعا دي كلمه انا جاف كتير، يعني اولا ده عيب ان رجل الشرطه هو اللي يضرب وهو اللي يقوم بالدور ده. نمر اثنين، الاثنين اللي جايبينهم له باسم معلاه وهو ما يعرفهمش، لما يعملوا لهم عرض في النيابه مش هيعرف مين معلاه وفيهم، وبالتالي يبقى الكلام اللي بيقوله عنتر كلمتين. لكن عنتر ولد كويس يفيد من خوف الله وضميره صاحي انه يكذبش، وكان محترم جدا للامانه يعني. فعنتر رفض نهائي يغير اقواله، وصمم على ان معلاوي تغني معلاوي اللي من عز التطبيق هو اللي ضرب ابوه وضرب البروتات، وطبعا الشرطه الخمسه دي واستمروا معاه في التداول. كل جلسه تاخد ساعات طويله واكثر من ثلاث اربع جلسات، وكل جلسه بتحاول تكبر نقطه في المستشفى على اساس اني غير اقوالك بلاش من معلاوي، لان معلاوي يعني منظرهم واحد انه يبقى غفير نظامي هو اللي اعتدي ويضرب. لكن عنتر كلمه مرتين. النيابه طبعا اخذت بالاقوال، تم عمل عرض معلاوي الغفير في وسط مجموعه من الناس، وعنتر زي ما قلت لك عشان كان راجل امين في اقواله بلا زين، وسط العرض طلع معلاوي اكثر من مره.
اكثر من مره؟
وقال في مصر التلفزيون نظام اكثر من مره. ما هم بيعملوا ايه؟ يجيبوا الواحد في وسط مثلا مجموعه 10 افراد غالبا حاجه زي كده، يلبسوه لبس مغاير للبس ويقفوا فيهم ويقولوا له انت تعرف اللي ضربك مين؟ يقول لهم اعرف اسمه ايه؟ اسمه معلاوي فلان معلاوي. يقول له طب طلعه لي من وسط المجموعه اللي واقفه دي كده. طبعا طلعوا عنتر اول مره راح يطلعه زي ما قلت لك اني متاكد منه، يروحوا يخرجوا المجموعه اللي في العرض دي يلبسوهم لبس مغاير، يغيروا شكلهم، وبالذات يهتموا بتغيير شكل المتهم المعني على اساس يتلخبط فيه الشخص اللي لجنوا عليه، يعني ربما يطلع واحد ثاني بتبقى برضه كارثه يعني. لكن الحمد لله في كل المرات اللي اتعرض فيها معلاوي كان عنتر بيخرجه.
يعني اكثر من مره عنتر يطلع معلاوي؟
اكثر من مره عنتر في العرض قدام النيابه يخرج معلاوي ويطلع معلاوي، ده اللي قتل ابويا، ده اللي ضربني انا بركاته. يعني بلغوا عليه شوف وزاره الداخليه ما همهمش النفس البشريه اللي ماتت، ما همهمش ان بني ادم زي كده راح ضحيه الغدر، والمفروض اللي عمل العمله دي يعني يعدموه من درج الامن، انما وزاره الداخليه كان همها الاول انها تحافظ على شكلها، بلاش تتهمه مع اللاوي. المفروض الراجل اللي زي كده يحاكم محكمه عسكريه. ازاي انت راجل الامن اللي تحافظ على الارواح وعلى ممتلكات الناس، انت اللي تقتل وانت اللي تضرب وانت اللي تشعل النار في البيت؟ اكثر من مره النيابه تعمل عرض، عنتر متمكن وقوي وحافظ كويس قوي مين اللي اعتدى على ابوه، وكان بيخرجه في وسط العرض. شوف وزاره الداخليه كان اهتمامها ازاي؟ ما اهتمتش بالناس اللي ماتت، لكن اهتمت بان ما يجيبوش سيره الناس اللي شغالين الضباط، عشان كده دايما يعني يهمهم قوي ان حد يجيب سيره الضباط ولا الغفر ولا العساكر. بلاش تتهموا مع اللاوي، اتهم اي حد يعجبك واحنا هنجيبه، بس بلاش مع اللاوي الغفير، لان ده عيب كبير قوي ان عيب ان مع اللاوي يتهم رجل من افراد الشرطه. الحاجه الثانيه اللي بتلفت نظري رد الجميل، عايز اعرف راي الناس المسلمين لما واحد بيعمل معاهم جميل يردهوله ازاي؟ بالقتل والسفك والضرب والموجة. عايز اعرف ايه هي الجريمه اللي ارتكبها عم وهيب علشان كده معلاوي قتله. عايز اعرف ايه هي الجريمه او ايه المشكله اللي كانت بين معلاوي وبين عم وهيب الرجل الطيب اللي كان يضيف لبيته كل يوم وصديق وصاحب ليه. فكل اللي يهمنا
ان احنا برضو عايزين نعرف الفكر الاسلامي بالنسبة للناس اللي يعمل معاه معروف او جميل، ازاي بيرد له المعروف والجميل بالقتل؟ ما هي الجريمة اللي ارتكبها عم وهيب علشان معلاوي يقتله؟ و ده لو واحد اجرم في شركة او في مصنع يفصلوه عن العمل. معلاوي حتى لما قعد فترة مع الناس في السجن، لكن لما رجع لعمله وغفير في نفس المنطقة ورجع لوظيفته،
رجع رجل أمن تاني،
رجع رجل أمن تاني
وما زال رجل أمن يا أتسابونا،
وما زال ماسك الأمن ووظيفته زي ما هو، ما فيش أي حاجة. أنا مش عارف إن كان طلع معاش ولا لأ، بس يتخيل لي إن هو، لكن رجع بعد الأحداث دي رجع لوظيفته تاني، برغم إن نيابة أمن الدولة العليا لما اتكلمت عن الواقعة دي اتكلمت باستفاضة أيضا، واتكلمت واستخدمت طبعا شهادة عنتر وشهادة الأم اللي هي الزوجة اللي هي أم عنتر اللي هي مرات وهيب، نعم رياض سعد، اللي قالت للمنظمة وقالت قدام النيابة وقالت في كل حتة إن دخلوا وضربوا واعتدوا وعملوا، وتمت الأسماء صحيحة، والنيابة مع تحريات المباحث أثبتت فعلا إن الأحداث تمت وإن الأشخاص دي فعلا هي اللي اعتدت وعملت جريمة القتل الراجل ده والاعتداء على بيته وعلى ابن عنتر. وبرغم كل ده كان من ضمن الناس اللي أخدوا براءة. يعني تحريات المباحث كانت بتتكلم كلام صحيح، والمرافعة المحترمة جدا اللي قامت بيها نيابة أمن الدولة العليا، واللي طلبت انهم يعني يبقى في اقصى العقوبة على الناس دي، وبرضه طلع براءة. وشهادة الشهود، يعني تخيل ان معظم القضايا مهم جدا الشاهد، شاهد العيان اللي يقول شفت بعيني ده، تخيل عنتر المصاب بيقول مين اصابني، وعنتر بيقول مين اللي قتل ابويا، سمعوا وشافوا وتلامس معاه، وكل الظروف بتؤكد ان اللي عمل الجريمه دي هو معلاوي، وكان معاه اتنين تاني، لكن معلاوي بالتحديد هو اللي ضرب. وفي النهايه يطلع براءه معلاوي، وفي
وكيل
النهايه
نيابه
يرجع لوظيفته. نعم،
وكيل نيابه امن الدوله هنا بيوجه كلام صريح ومباشر لمعلاوي في المرافعه والتابونه، بيقول له: فهل
نعم
ثمة ادعاء يستقيم لك بعد ان اكدت هذه الشهاده انك الفاعل مع رفيقي سوءك؟ اظن الاجابة واضحة، يعني اعتقد الكلام باين. ازاي يرجع رجل امن تاني؟
النيابة طبعا زي ما انت عارف جهة محايدة، وفي نفس الوقت الناس الاشخاص اللي فيها وبالذات نيابة امن الدولة العليا للامانة كانوا بيشتغلوا شغل امين في محاضرهم وفي تحقيقاتهم وفي مرافعاتهم، ودول مش ناس ممكن الواحد يقدر يغشهم. يعني هم ليهم حنكة وليهم فكر وليهم ضمير بيحسوا بيه ان فعلا الكلام ده مطابق للواقع ولا لا. يعني كتير من الاحيان مثلا تبقى تحريات المباحث جاية ضد واحد، لكن النيابة تخش بالاقوال. ليه؟ لان ضمير النيابة وساعات كتير ضمير المحكمة لم يستريح لمحضر التحريات، لكن النيابة استريحت لاقوال عنتر اللي مطابقة لاقوال والدته، اللي مطابقة لتحريات المباحث، اللي مطابقة للعرض اللي اتعمل لعنتر وخرج فيه معلاوي اكتر من مرة ولا اثنين ولا ثلاثة. لكن في النهاية انا بستعجب على ضمير المحكمة اللي معلاوي يطلع براءة، وقيادات الشرطة وزارة الداخلية تعيد الاشخاص دول اللي كانوا متهمين بهذه الاتهامات البشعة جرائم قتل يرجع مرة ثانية لوظيفته والعمل.
ده في
ما
شهادة مقدم شرطة كمان يا ابونا، يعني شهادة رجل امن بتؤكد على ضلوع معلاوي في جريمة القتل.
طبعا طبعا، ما انا بقول لحضرتك تحريات المباحث طابقت الاقوال. تحريات المباحث هي شهادة العقيد ده او المقدم ده، هي اللي قالت ان الكلام ده صح، فلان وفلان وفلان دول هم اللي دخلوا بيت وهيب وضربوا، ومعلاوي بالتحديد هو اللي ضرب من البندقية بتاعته. وربما تكون مش بندقيته الخاصه، ده اعتقد انها بندقيه الخدمه بتاعت وزاره الداخليه مش خاصه بتاعته. البندقيه اللي ضرب ليها معلاوي تقريبا واعتقد اقول ان ده صح 100% انها بندقيه الشرطه، بندقيه وزاره الداخليه.
دي حاجه ما ينفعش ان هو يستخدمها كده هباء.
مش يعني دي ما تستخدم ده حاليا، ومش حاليا ده في كل الدنيا يعني في مصر بالذات، ان ساعات كتيره ما بيسلموش ذخيره للغسيل الذبيحه، رأس البنديه فاضيه.
تمام.
لكن مع اللاوي كانت بندقيه مليانه، حتى اعتقد لو كانوا ما سلموهوش خزنه او لكن بيدوهم ظروف يعني كده، ممكن يجيب يعني. في اليوم ده كان يوم الجهاد، فالكل عايز يجامل والكل عايز يعمل واجب فيه، فمعلاوي عمل واجب كويس، قتل عم وهيب الرجل الطيب، واصاب عنتر بعد الكرم الضيافه وبعد المحبه وبعد روح الدين المسيحي اللي كان عايش بيها عم وهيب. كان راجل طيب قوي قوي، عم وهيب كان بيعترف عندي، عشان كده انا بقول عليه طيب قوي قوي، ومتاكد من العباره دي جدا، لان كان راجل زي الملاك عم وهيب. انا ما سمعتش منه لفظ وحش، كلمه بطاله ما سمعتهاش من عم وهيب. ولذلك حتى اولاده كلهم مخلصين وكنسيين ومحترمين ومؤدبين جدا، اولاده وبناته نموذج طيب للشخص المسيحي. انا بدور بس على موقف وزاره الداخليه اللي الحت على عنتر انه ما يتهمش مع اللاوي، عشان ده يسيء الى وزاره الداخليه والى الشكليات. وشوف لما صمم عنتر على ان مع اللاوي هو اللي قتل ابوه وهو اللي اصابه، وطابقت شهاده عنتر العرض اللي عملته النيابه مع تحريات المباحث مع شهادة الأم نعم لما سمعت بالصور لما علاوي تكرر اسم علاوي من المرحوم وهيب وكده، ومع ذلك طلع براءة مع علاوي كأن ما عملش حد، كأن كل الكلام ده لم يحدث. والأدهى من كده إن رجع مع علاوي للشغل مرة ثانية لوظيفته كرجل أمن. طب هي الحفظ على مين؟ ازاي وزارة الداخلية اتمنته مرة تانية ان يكون غفير نظامي، يعني يبقى مسؤول امن، يعني يحافظ على شوارع وعلى ارواح وعلى بيوت الناس؟ ازاي؟ فين المسؤول اللي ضميره صاحي اللي اعاز مع اللاوي لوظيفته مرة تانية؟ فين؟ وعلى اي اساس؟ وتحت اي مسميات؟ انا مع اللاوي قبل الاحداث اللي ما كنتش اعرف، انما عرفته بعد الاحداث، شفته وبعد ما طلع براء بالتحديد لاني شفته رجع مره ثانيه يركب الحمار بتاعه وحامل سلاحه بيمشي بيروح من نقطه الكشف.
كان بيتصرف عادي يا استاذ هنا، يعني ما فيش اي نوع مثلا من المواراه الخجل باين عليه تصرفات ان هو ارتكب جرم، يعني عادي خالص حياته رجعت عاديه؟
انت عارف ان الناس دول ما بيخجلوش، يعني يخجل ويتكسف الانسان اللي عنده ضمير، الانسان اللي يخاف الله، الانسان اللي بيدور على الابديه. لكن الناس دول اللي ارتكبوا كل الاحداث والجرائم دي، دول ما عندهمش ضمير ولا ما عندهمش احاسيس ولا ما عندهمش مشاعر. ده واحد زي معلاوي ده كان ما طلعش من بيته مره ثانيه، ما كانش رجع الشغل. واحد زي معلاوي ده كان السكه دي قدام بيت عم مهيب ما يعديش مره ثانيه فيه. يعديش قدام البيت ده، لان البيت ده على الاقل ينخصه في ضميره لما يعدي قدام البيت ده، البيت ده اللي عمل معايا معروف، والبيت ده اللي انا عملت فيه انتقام وموت صاحبه. كان المفروض ضميريا ده لو الواحد فينا شتم واحد او طلع لفظ مره كده يقعد يوم واثنين وثلاثه ما ينامش لغايه لما يصلح غلطه، لكن دول ما يختشوش وضميرهم مخدره. بالعكس، ده هو كده فاكر نفسه ان عمل واجب، ان هو قتل مسيحي. مش زي ما بيقول الكتاب ان الناس في اليوم ده يظنون انهم لما يقتلوا واحد يقدمون قربان لله.
تمام.
امال ليه الائمه والشيوخ كانوا بينادوا في المساجد وفي مكبرات الصوت ويشجعوا الشباب على انهم يخرجوا للجهاد في هذا اليوم؟ ده قربان، ده انت بتقدم تضحية قدام الله، تقدمة انك تموت واحد مسيحي. عشان كده مع اللاوي الراجل عايز يعني عايز ياخد بركة الـ اليوم ده، يوم الجهاد.
كيف كان تصرف أسرة الشهيد عم وهيب وعنتر لما شافوا معلاوي الغفير بقى رايح جاي قدامهم عادي يعني؟ شافوه اتصرفوا
لا
ازاي؟
وحاجة تانية، حاجة تانية، أولا كان في واحد في البيت مع عمي وهيب اسمه الضبع سند، كان موجود يعني وشاف الواقعة دي وهرب الراجل طبعا.
تمام.
الحاجة التانية إن زي ما قلت لك إن بيت عم وهيب كان آخر بيت في منطقة كرم الغربلية، وعلى طول قدام البيت الزراعة، ومن بعد الزراعة منطقة عزب البطيخ، وده الطريق اللي بيعدي فيه معلوي كل يوم رايح جاي. بمجرد ان الاحداث دي طبعا والضرب والقتل والكلام ده، الناس تركوا بيتهم ومشوا، لان كان في حالة رعب شديد جدا وخوف. انا ما اقدرش اوصف لك الحالة اللي كانت فيها منطقة كرم الغربلية. واقول لك كلمة تانية، وحتى الان الناس المسيحيين اللي في كرم الغربلية عندهم عدم اطمئنان، برغم ان احنا بنروح نزورهم كتير
حتى
وبنحاول نروح
الآن
عندهم كتير، حتى الان عندهم خوف من المنطقة، وخوف من عزبة بطيخ، وخوف من الناس اللي بيعدوا يروحوا ويجوا، لأنه شافوا منهم لون غير آدمي. فعشان كده الناس حتى الآن متخوفين. خرجت الست نعم، وكل الأسرة تركوا البيت ومشوا. اللي كان أحسن من كده اللي عايز أقوله لك في قصة عم مهيب، إن لما الناس قعدوا يتصلوا بينا كتير، ده في حرائق، ده في ضرب، ده في كذا في منطقة كرم الغربلية، وبعدين رحنا احنا في منطقة جنب بيت عم وهيب، رحنا كان معانا اللي هو مصطفى عبد الحسيب، ده يوم دفن الـ الشهداء بتوعته في يوم 4 يناير الثلاث قبل ما ندفن. رحنا في منطقة كرم الغربلية وركبنا عربية مصطفحة بتاعت أمن الدولة، بتاعت اللي هو مساعد رئيس الجهاز اللي هو مصطفى عبد الحسيب، وركب نيابة الأنبا يؤنس معانا، كان اللي هو مصطفى عبد الحسيب ونيابة الأنبا يؤنس وأنا. ورحنا عند المنطقة اللي الناس بتصرخ وبتقول الحقونا انقذونا، بيحصل كذا بيحصل كذا، وقيادة الأمن تقول لا ما فيش حاجة، ده المنطقة مؤمنة تماما. رحنا هناك وفعلا لقينا المنطقة ما فيهاش ولا عسكري واحد. طبعا في المنطقة دي اللي حصلت فيها المشادة بيني وبين اللي هو مصطفى عبد الحكيم قدام نيابة الأنبا يؤنس على دفن المسيحيين، على أساس يجيبوهم من المدخل البحري، وأنا رفضت وقلت لا يجوا من المدخل القبلي، لأن إحنا قعدنا فترة موجودين في المنطقة دي. لما اللي هو مصطفى عبد الحكيم طلب تيجي مجموعة من العساكر وضابط يقعدوا في المنطقة دي عشان يأمنوها، جاءت فعلا المجموعة في العساكر والضباط، لكن الأدهى من كده إنهم راحوا سكنوا في بيت عم وهيب. العساكر دول والضابط اللي كان موجود بدل من خدمتهم في الشارع دخلوا وخدوا بيت عم وهيب كسكنة عسكرية. العساكر قاعدين من فوق البيت وينزلوا ويطلعوا وبيستخدموا البيت زي ما يكون اشترته وزارة الداخلية. واستمر الحال ده فترة طويلة جدا بعد الأحداث شهور، وإحنا عملنا مناكفة مع بتوع الداخلية عشان عايزين نسترد البيت، مش عايزين يطلعوا منه. والناس كانوا ضيوف عند بعض الأهالي، يعني الأسرة هربت وراحت قعدت عند حد قريب ليهم، يعني كان خالهم خال عنتر، راحوا قعدوا عنده، لكن دي أسرة عايزة بيتها وتستقر فيه. قعدت وزارة الداخلية أو الضباط دول والعساكر ساكنين في البيت ده شهور، واحنا نلح على المسؤولين علشان نرجع البيت للناس دول يرجعوا يسكنوا في بيتهم بالعافية تحت الضغط والمشادات والعلاقات والمقابلات. بالعافية خرجناهم من البيت ورجع عنتر واخواته ووالدته في البيت بتاعهم، كانوا شاردين يخرجوا منه. شوف كده المهاترات، البيت بتاعهم يتاخد ومش عايزين يخرجوا منه. كوارث صعبة جدا وقصص مؤلمة جدا ومواضيع ما تحصلش أبدا في التاريخ ولا في أي مكان إلا عندنا. عشان كده بقول لحضرتك المواضيع دي مواضيع كبيرة، مش زي ما الناس بتخيلها إنها قصة وانتهت. وانا زي ما بقول لحضرتك ان اللي افتعل هذه القصص ودبرها حسب فكرنا وحسب اللي احنا شفناه وزارة الداخلية ممثلة في بعض القيادات المتعصبة اللي كانت في المنطقة، هي اللي دبرت وهي اللي نسقت وهي اللي عاشت الدور ده. واحنا مش بنقول من فراغ، بنقول انا بروي لك قصص اهي ما اصعبها، وبرغم كل اللي انا حكيته لك ده وبرغم كل الجرم ده، ولكن في النهاية يدان المسيحيين في كل وقت لغاية النهاردة. لغاية النهاردة قيادات الأمن اللي في المنطقة عندنا هنا والضباط الموجودين في منطقة الكشف لغاية النهاردة أخصام لينا، أخصام لينا، يعاملون معاملة سيئة جدا. ربما القيادات اللي في سوهاج لنا علاقة بها وحالهم متغير شوية، لكن صدقني حتى الآن القيادات اللي في المنطقة هنا عندهم فكر غريب، عندهم فكر غريب عن أحداث الكشف.
هل ما زالت هذه الروح مسيطرة يا أستاذ منذ اندلاع
حتى الآن،
حتى
حتى
الآن؟
الآن لغاية النهاردة. يعني أنا لسه كنا في مشكلة قريب مع حد من السادة الضباط، إن كان في واحد مسيحي متوفي، واحدة ست متوفية، والضابط قاعد قاعدة لا تليق والواجب معدي ما تكرمش إن يقف. ولما أنا رحت له بقول له سيادتك ده واجب، من المفروض انك انت تقف، واجب يعني الناس كلها، وللامانه كان معانا ناس مسلمين في الواجب ومسيحيين وكان واجب زحمه قوي. الضابط رد عليا وكان ماسك سبحه، رد عليا كده وقال لي الدين بتاعي ما قاليش اعمل كده.
ده قال لك
يعني
كده يا استاذ ابونا
قال
الضابط؟
لي كده، قال لي كده الضابط، قال لي هذه العباره، قال لي الدين ما قاليش اعمل كده،
ده
ما
رتبته ايه يا
احترمتهمش.
ابونا؟
نعم؟
رتبته ايه؟
انا مش عارف رتبته السردان، لان هو كان لابس ملكي، فمش عارف رتبته كان نقيب او رائد، الله اعلم، انا ما اعرفش رتبته. لكن انا بقول له انك تقف، فلما رضيش يقف قال لي العباره دي، رحت له لغايه عنده برضه بقول له يعني ده واجب، من المفروض انك انت تشارك وتقف، لان كان في ناس تانيين من الشرطه وقفوا. فهو رد عليا كان ماسك سبحه، يعني رد عليا قال لي الدين ما قاليش اني اعمل كده. يعني لذلك احنا بنتكلم مع المسؤولين نقول لهم ايه رأي الدين؟ هل الدين قال ان احنا ما نحترمش الغير؟ هل الدين عندكم الدين الاسلامي قال ما نحترمش الميت؟ ما نحترمش المسيحيين؟ عايز اعرف رأي الدين. الضابط ده احنا ما فيش بيني وبينه مشكلة، انا ما اعرفش اسمه كان ايه، لكن تخيل ان الضابط قدام كل الناس قال لي الدين ما قاليش اعمل كده. فاحنا حتى انا بقول للاستاذ الضباط اذا المشكله مش مع الضابط، ده المشكله مع الدين الاسلامي. الدين الاسلامي بيقول ان ما احترمش المسيحي حتى الميت، يعني واحد ميت معدي ما احترموش. فطبعا القيادات الاضطهاد طبعا اعتبرت التصرف ده عن جهل، واعتبرت التصرف ده ما يقصدش وما يعرفش. طب واحد ميت معدي انت هتتكلف ايه لما تقف؟ تخيل ان ابوك او امك هي الميت، ايه شعورك لما تشوف الناس قاعده وانت معدي بالميت؟ تقول لهم متشكرين ولا دي توجد تعب جواك وحساسيه معينه؟ انا ده عايز اوصلك، دي قصص كتير هيجي الكلام عنها، لكن ده اللي عايز اوصله لك. ان لذلك احنا بنقول ان وزاره الداخليه او القيادات المتعصبه اللي في وزاره الداخليه الغير مستنيره اللي في المنطقه اللي بتيجي زي كده هي اللي بتساعد على التوتر. يعني في الاحداث دي لو الضباط دول كان لهم دور كويس ما كانتش بقيت الاحداث بالشكل ده. لكن وزاره الداخليه شريك وخصم في احداث الكشف، وبدليل ان حتى الان هذا الفكر موجود ومنتشر عند كتير من الضباط. ده كتير من الضباط لغايه النهارده لما يعدي جنبنا ما يقولش كلمه صباح خير. انا قلت للسيد المدير الاسبوع اللي فات، مدير الامن احمد بيه خميس، وكان معاه السيد اللي هو الحكم دار، قلت له يا سعاده الباشا ان الضباط حتى لما نبقى وشنا في وشهم ما يقولناش صباح خير. ده حاجه من الاثنين، يا اما هذه المجموعات متعصبه يا اما متعاليه، يا متكبر ومنفوخ يا اما متعصب. وزي ما الضابط قال الدين ما قاليش كده. فحتى الان نعاني. شوف احنا بنتكلم عن الشهيد وهيب جرجس حنا، شوف مين اللي ضربه، شوف مين اللي قتله،
تمام.
ومتوارث القصص حتى الآن أن القيادات في وزارة الداخلية ما زالت غير مستقيمة وغير أمينة في التعامل معنا. ليه؟ لأن واحد غفير زي كده ما تقلوش أنت عملت كده ليه، ما تقلوش أنت غلط، ما تقلوش أنت تتجازى، ما خدش جيزة حتى ان هو يتحرم من خدمته، ومن يعني يتعاقب برجع لخدمته لوظيفته، معلش الله اعلم ممكن يكون يعني خد مكافأة معرفش. فلذلك حتى الان الموجودين في المنطقة عندنا هنا محتاجين لمراجعة كتير قوي، محتاجين لمراجعة، لانهم دول بيزرعوا روح صعبة في البلد هنا. يعني تخيل ان المسلمين اللي كانوا موجودين معانا في الجنازة دي ما عجبهمش الموقف بتاع الضابط ان يقول الدين ما قاليش اعمل كده، وربنا يترأف علينا كده ويرحمنا ويرفع هذا النير عنه.
امين يا أستاذنا. في هذه الواقعة بالذات يا أستاذنا، في الشهيد وهيب، مريت قدسك على الحقول، انا عارف ان قدسك مريت عليها بس بطريق عابر كده، مريت قدسك على الحقول ورأيت مصطفى اسماعيل اللي هو كان مدير الامن حينذاك واللواء ابو المعالي، وشفتهم ان هم ماشيين في موقع الاحداث.
لما ودينا الناس المصابين لمستشفى دار السلام
اللي هو عنتر معاهم وكده،
عنتر وهالة والمرحوم وهيب كان لسه ما توفاش، ونبيل سامي، نزلناهم مستشفى دار السلام المركزي. الضابط قال لنا معلش انا اسف هسيبكم هنا، كان ذوق جدا هسيبكم هنا انا وابونا بولا، لان جات لي تعليمات ان كان في شغب في دار السلام. فابونا بولا قال له لا احنا نفضل معاك. اكتر ماشي ركبنا معاه المدرعه وتوجهنا ناحيه الـ وسط البلد في دار السلام المركز عند المدرسه الابتدائيه هناك، وقريبه من عياده الدكتور من عندنا اسمه الدكتور انور. فلقينا في عربيات امن مركزي كثيره جدا جدا، انا ما عدد كبير يعني ما عدتهمش، مليانين عساكر جوه العربيات، وناس ما اقدرش اوصف لك عدد الناس اللي كانوا عمالين يسرقوا وينهبوا، والمحلات بتاعت المسحين مولعه نار،
والعساكر جوه العربيات،
والعربيات العساكر جوه العربيات، والسلب والنهب والتكسير والحرق شغال. وشفت بعينيا اللي هو مصطفى اسماعيل مدير الامن، واحنا جوه العربيه المدرعه خلي بالك، احنا جوه العربيه المدرعه ما نزلناش، كان ابونا بولا وانا واللواء مصطفى اسماعيل مدير الامن واللواء ابو المعالي، كانوا ماشيين الاثنين وماشيين بخطوه سريعه يعني زي اللي بيجروا في وسط الاحداث دي، في وسط السلب والنهب وفي وسط الهيصه اللي شغاله دي. وطبعا هم ما كانوش يعرفوا ان احنا في العربيه المدرعه دي. وللامانه النقيب ده كان العقيد نزل، النقيب هو اللي كان معانا، النقيب ده كان كل شويه عشان احنا كنا بنبص من الشباك بتاع المدرعه، بس ما حدش متخيل ان احنا موجودين في العربيه دي. فالنقيب ده كان كل شويه يجي لنا انا وابونا بولا يقول لنا الله يخليكم يعني حاولوا تستخبوا شويه ما تظهروش عشان ما حدش يشوفكم، لان انا تخيلي ان لو اللواء مدير الامن ومفتش امن الدوله شافونا كان خلوا الناس حرقت العربيه المدرعه بما فيها احنا. انما شوف تخيل انهم في وسط الاحداث دي ماشيين على رجليهم وعربيه الامن مليانه عساكر، يبقى اذا هم راضين عن هذه الافعال.
ما هو السؤال بيطرح نفسه يا تسابونا، يعني ما فائده وجود هذا الكم الهائل من العربيات؟
شكليات.
شكليات
شكليات شكليات شكليات وجود ايه؟ دول قاعدين في عربياتهم وجايه قوات امن من سوهاج ومن اسيوط ومن المنيا ومن هنا ومن القاهره،
ده مدعمين يعني كمان، يعني عندهم عدد كافي كمان.
انا بقول لحضرتك عربيات عددها كتير جدا 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 مترصصه جنب بعض، انا بحكي لك وقائع شفتها مش حد حكاها لي، وكنت جنبها وراكب في عربيه من عربيات الشرطه المدرعه، وشفت الاثنين الاكبر قيادي المحافظه مصطفى بيه اسماعيل مدير امن سوهاج واللواء ابو المعالي مفتش امن الدوله ماشيين على رجليهم في وسط المجرمين وفي وسط السلب والنهب والسرقه جمهره. انا مش قادر انسى المنظر اللي شفته بعينيا ده، الاعداد اللي عمال كل واحد عمال يكسر في محل يسلب وينهب وفي الاخر يولعوا في النار. انا الكلام ده شفته، وبعدها طبعا كانوا هم بيجروا كده بخطوات سريعه زي اللي بيجروا ومتجهين ناحية رايحين ناحية المركز. احنا بعد شوية طبعا العربية المزرعة دي اتجهت للمركز وجه العقيد ده ورجعونا الكشف. كان الكلام ده المغرب، انا فاكر حتى انهم يعني ضرب مدفع الافطار واحنا معاهم في العربية، وكان معاهم بلح وادونا كل واحد بلح علشان يعني اصروا ان احنا ناخد معلش زي بعضه. الناس طبعا كانوا شايفين المناظر واحنا معاهم في العربية، اتكسفوا من اللي شافوه. الاثنين دول العقيد ده والنقيب دول اتكسفوا من الوضع اللي احنا كنا فيه معاهم. يعني يمكن لو لوحديهم ماشي، لو احنا لوحدينا، لكن احنا كنا مع بعض في عربية واحدة شفنا هذه المناظر، فالناس زي اللي اتكسفوا كده. ربنا يرحم الكنيسة وربنا يرحم شهدائنا وربنا يرحم عم وهيب الرجل الطيب ويحافظ على أولاده.
امين يا وتسابونا. بنشكر اسك يا وتسابونا على هذا الشهاده للتاريخ، ونستكمل حلقات مقبله مع اسك باذن المسيح.
ربنا
والف
يخليك
سلام على اسك يا وتسابونا. صلواتك لينا يا بني،
ربنا يخليك.
صلواتك لينا.
صلواتك لينا.